أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وسهل مخرجهم. كان الكلام فيما سبق في الصفات الخبرية، وقلنا أن المقصود من الصفات الخبرية هو أن هذه الصفات هي التي أخبر عنها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، ووصف بها نفسه، وظاهرها التجسيم والتشبيه، كصفة اليد مثلا، أو صفة الوجه أو القدم، وهلما جرى. وقد ذكرنا في ليلة سابقة بأن هذه الصفات الخبرية توجد فيها خمس نظريات، وتحدثنا عن أربع نظريات، وهذه الليلة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن النظرية الخامسة، وهي نظرية الشيعة الإمامية. ذكرنا النظريات الأربع: النظرية الأولى نظرية الإثبات مع التكييف والتشبيه، وهي التي ذهب إليها المجسمة والمشبهة، وقد أبطلنا هذه النظرية. النظرية الثانية نظرية الإثبات بلا تكييف ولا تشبيه، وهذه أيضا أبطلنا هذه النظرية، ذهب إلى هذه النظرية الأشاعرة وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم، وهذه أيضا ناقشناها. النظرية الثالثة نظرية التفويض، حيث يعتقدون أننا لا نفهم شيء من هذه الصفات التي بالنسبة لله، التي هي بالنسبة لله تبارك وتعالى، نظرية التفويض الثالثة هذه، وقلنا أنها أيضا ليست بصحيحة. الرابعة أيضا تقدمت علينا نظرية التأويل التي ذهب إليها المعتزلة، حيث يعتقدون أن ظاهر الآيات القرآنية التي فيها الصفات الخبرية كصفة اليد أو الوجه، هذه ظاهرها مخالف لصريح العقل، فلذلك نحتاج أن نؤولها، نحتاج أن نؤولها. هذا ما تقدم علينا كله. هذه الليلة نريد أن نبين النظرية الخامسة، وهي نظرية الشيعة الإمامية، علماء الشيعة الإمامية، ونريد بعد ذلك أن نطبق النظريات الخمس على بعض الصفات. هذه الليلة نطبق النظريات الخمس إن شاء الله تعالى على صفة الوجه، في ليالي أخرى نطبقها على صفة اليد، على صفة الاستواء، يأتي إن شاء الله تعالى. إذن أولا نريد أن نتعرف على النظرية الخامسة. النظرية الخامسة وهي نظرية الشيعة الإمامية، عنوان هذه النظرية، عنوانها هو المفهوم التصديقي أو الظهور التصديقي. بمعنى العلماء يقولون نعم، نحن نأخذ بالظهور التصديقي ولا نأخذ بالظهور التصوري. ما هو معنى هذا الكلام؟ معناه أننا ننظر، لا ننظر إلى الكلمة وإلى الصفة الموجودة في الآية المباركة، ننظر إلى الكلمة بما هي كلمة مفردة، بل ننظر إلى الكلمة بما هي في سياق الجملة، في سياق القرائن، فلا ننظر إلى الكلمة بما هي كلمة مفردة التي يسمى التصور، يسمى المفهوم التصوري والظهور التصوري، لا، بل ننظر إلى الكلمة في سياق الجملة مع القرائن، هذا يسمى بالمفهوم التصديق والظهور التصديقي. مثلا لكي يتضح هذا المطلب أكثر، نقول بعض الكلمات يتوافق ظهورها التصوري الإفرادي مع ظهورها التصديقي. مثلا عندما نأتي لكلمة الأسد، ما هو معنى كلمة الأسد؟ الأسد معناه الحيوان المفترس، ولكن هذا المفهوم التصوري والمعنى الإفرادي لكلمة الأسد قد يتوافق مع المفهوم التصديقي الذي هو في ضمن الجملة، وقد ماذا؟ وقد لا يتوافق. مثلا أقول رأيت أسدا في الغابة، هنا كلمة الأسد المفردة لمعناها لوحدها معناها الحيوان المفترس، وأيضا في هذه العبارة معناها الحيوان مفترس رأيت أسدا في الغابة، ولكن أحيانا قد يختلف لا يتطابق، لا يتطابق الظهور التصوري للكلمة مع الظهور التصديقي الذي هو في ضمن الجملة. مثلا أقول رأيت أسدا يقرأ، هنا رأيت أسدا يقرأ واضح، ليس معنى هذه الجملة أنني رأيت حيوان مفترس، بل رأيت رجلا شجاعا بليغا يقرأ تلك القراءة العظيمة الدقيقة البليغة الفصيحة. إذن أصحاب هذه النظرية ماذا يقولون؟ يقولون ينبغي علينا أن نفرق بين الظهور التصوري والمعنى الإفرادي للكلمة لوحدها من دون جملة، وبين الظهور التصديقي للكلمة بحيث تكون في ضمن سياق جملة كاملة. يعني مثلا اليد، كلمة اليد معناها في اللغة العضو الخاص هذا المعروف اليد، ولكن أحيانا عندما تكون في ضمن جملة يكون معناها شيء آخر. نقول رجل مبسوط اليد، رجل مبسوط اليد بمعنى أنه كريم، باسط اليد، كريم كريم جواد. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن هذه خلاصة النظرية الخامسة التي ذهبت إليها الشيعة الإمامية. بعد بيان النظرية لكي يتضح المطلب أكثر، نريد أن نطبق النظريات الخمس على بعض الصفات الخبرية. نطبقها على صفة الوجه، ثم نطبقها على صفة اليد، ثم نطبقها على صفة الاستواء. عندما نأتي إلى صفة الوجه نجد هناك بعض الآيات، مثلا من ضمن الآيات قوله تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذه آية. آية أخرى قوله تبارك وتعالى لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، أيضا هذه آية ثانية ما هو معناها إلا وجهه. آية ثالثة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكلمة الوجه في هذه الثلاثة آيات ذكرت كلمة وجه، وجه ربك فأينما تولوا فثم وجه الله وهكذا، ما هو معناها؟ نقول النظريات الخمس بالنسبة لهذه الآيات التي تذكر صفة الوجه، النظرية الأولى نظرية الإثبات مع التكييف والتشبيه. هذه النظرية ماذا تقول؟ تقول أننا نثبت الصفة، صفة اليد حقيقة نثبتها مع التكييف والتشبيه، يعني هي كيفيتها نفس كيفية يد الإنسان، هي مشابهة ليد الإنسان. هذه النظرية الأولى نثبت صفة الوجه، صفة الوجه في هذه الآيات حقيقة مع التكييف والتشبيه، فوجهه والعياذ بالله استغفر الله وجهه هو نفس وجه الإنسان وشبيه لوجه الإنسان. هذه النظرية الأولى، طبعا هذه باطلة كما ذكرنا. النظرية الثانية تقول الإثبات بلا تكييف ولا تشبيه، يعني هذه النظرية الثانية تقول نحن نثبت صفة الوجه للذات المقدسة، نثبت صفة الوجه ولكن بلا تكييف، كيفيتها لا نعلم، نثبتها حقيقة ولكن ما هي لا نعلم، بلا تكييف بلا كيف، هكذا يعبرون. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة نظرية التفويض، يقولون نحن لا نفهم من هذه الآيات صفة الوجه، لا نفهم منها أي شيء، لا نفوض معناها إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجه ربك ما هو معناه لا نعرفه، هذه النظرية الثالثة تفوض المعنى إلى من؟ إلى الله، لا نفهم منه أي شيء، هذه الآيات لا نفهم منها أي شيء. أيضا هذه النظرية الثالثة طبعا ناقشناها. النظرية الرابعة نظرية التأويل. التأويل ماذا يعتقدون؟ يقولون نحن نعتقد بأن هذه الآيات الثلاث وغيرها من الآيات التي ذكرت فيها صفة الوجه، نحن نعتقد بأنها مخالفة لصريح العقل، فماذا؟ فنحتاج ظاهرها مخالف لصريح العقل، فنحتاج لمن؟ إلى التأويل. بماذا تأولونها؟ يقول نعم نؤولها بالذات، يعني يقولون ويبقى وجه ربك، يعني ويبقى تبقى ذات ربك ذو الجلال والإكرام، ذات الرب تبارك وتعالى هي التي تبقى تمام الذات، لا وجه الذات فقط بل تمام الذات هي التي تبقى، فيؤولونها بماذا؟ بالذات. النظرية الخامسة وهي نظرية علماء الشيعة الإمامية وهي الحق، تقول لا أيها المؤولة الذين تؤولون وتقولون ظاهر الآية الآيات مخالف لصريح العقل، نقول لا، القرآن الكريم بظاهرة ليس مخالفا لمن؟ للعقل، ليس مخالفا لصريح العقل، وإنما ظاهر الآية نستطيع أن نصل إلى ظاهر الآية من خلال من؟ من خلال المفهوم التصديقي. نقول لهم أنتم ارتبطتم بمن؟ واعتمدتم على خصوص المفهوم التصوري، كلمة وجه فقط، ولم تنظروا إلى الوجه في ضمن السياق، في ضمن الجملة، في ضمن العبارة بكاملها، فأنتم فقط اعتمدتم على الظهور التصوري ولم تنظروا إلى الظهور إيش؟ التصديقي، ولم تنظروا إلى الظهور التصديقي. ومن هنا نحن نقول بالنسبة لهذه الآيات الثلاث، عندما نأتي مثلا لقوله تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، هنا نقول نحن ظاهر، وإن كان كلمة الوجه في اللغة، وإذا نظرنا إلى الوجه بمفهومه التصوري، كلمة بما هي كلمة؟ معناها العضو الخاص، الوجه المعروف، ولكن في سياق الآية معناها ليس خصوص ذلك العضو الخاص، بل المقصود من الوجه هو الذات، يعني تمام الذات، تمام الذات، وهذا مستعمل عندهم في العرب، في لغة العرب يطلقون الوجه ويقصدون منه الذات، يطلقون الوجه ويقصدون منه الذات، هكذا موجود في لغة العرب. زين لماذا يعبرون بالوجه؟ لماذا يعبرون بالوجه عن الذات؟ نقول نعم، لأن وجه الإنسان يعبر عن تمام الذات، لذلك عندما تقول نظرت، عندما ترى وجه إنسان فتقول نظرت إليه، نظرت إلى تمامه، إلى ذاته، مع أنك ماذا نظرت؟ نظرت إلى وجهه فقط. فهناك ماذا؟ في اللغة يعبرون، يطلقون الوجه ويقصدون منه أحيانا، ويقصدون منه الذات كلها. ومنه قوله تعالى مثلا من هذا، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآن فولي وجهك شطر المسجد الحرام، استقبل القبلة فقط ماذا؟ بوجهه أو بتمام جسمه، استقبل القبلة بتمام جسمه، وحيثكم ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، شطر المسجد الحرام. فهنا ليس بالوجه بل بتمام الذات، بتمام الجسد. فهنا نقول إذن عندما نرجع للآية الأولى التي نريد أن نعلق عليها، قوله تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، هنا المقصود منها فثم وجه الله يعني الذات المقدسة، بمعنى أنه لا يخلو مكان عن ذاته وعن وجوده. الله تبارك وتعالى في هذه الآية عندما أمر بالتوجه إلى القبلة ربما يتوهم البعض أنه يوجد له مكان يستقر فيه وهو القبلة، زين، فأردفها بهذه الآية: فأينما تولوا فأينما تولوا فثم وجه الله، لكي يقول أنه لا يخلو مكان عن ذاته ووجوده. فالمراد من الوجه هنا إذن هو الذات، هذه آية أولى. آية ثانية قوله تبارك وتعالى: لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. هنا أيضا نقول لا ننظر إلى الوجه بما هي كلمة وتصور ومفهوم تصور، بل ننظر إلى الوجه بما هو في سياق الآية. القرينة هنا أنه سبحانه بصدد بيان أن كل شيء يهلك ويفنى إلا ذاته تبارك وتعالى، وهذا لا يصلح إلا أن يكون المراد من الوجه الذات، تمام الذات، لا العضو المخصوص. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة والأخيرة قوله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام، أيضا هنا نقول المقصود من الوجه هنا هو تمام الذات. لماذا؟ بأي قرينة؟ القرينة نقول هكذا، القرينة موجودة في نفس الآية المباركة، القرينة موجودة في نفس الآية المباركة، لأنه ماذا قال؟ كيف وصف ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ هنا ذو الجلال، ذو وصف مرفوع، ذو مرفوع بالواو، ذو الجلال والإكرام، زين؟ هنا صاحب الجلال والإكرام بمعناها، ذو الجلال والإكرام مرفوع، ويبقى وجه ربك، وجه ربك ذو الجلال، هنا الواصف مرفوع ووجه مرفوع، ربك مجرور هنا لأنه مضاف إليه. فهنا ذو الجلال هل هو وصف للرب أم وصف للوجه؟ نقول واضح وصف للوجه، نقول واضح وصف لمن؟ للوجه. فوصف ذو الجلال والإكرام هذا المرفوع هو وصف لكلمة وجه، لأن وجه مرفوع وربك مجرور مضاف إليه. فهنا نتساءل لماذا ذو الجلال والإكرام وصف للوجه؟ نقول باعتبار أن الوجه، طبعا ذو الجلال والإكرام يعني ذو الطول والإنعام وما يقارب هذا معناها، نقول لأن الوجه هنا، معنى الوجه هنا هو الذات، هو تمام الذات، ولذلك صح أن يوصف بهذا الوصف. فنقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هنا إيش؟ لأن الوجه بمعنى تمام الذات صح أن يوصف بمن؟ بذي الجلال والإكرام، يعني نقول ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام. ومن هنا آية أخرى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال، لماذا هنا جرها ذي الجلال والإكرام مجرورة هنا؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هنا ذي الجلال والإكرام وصف لمن؟ للرب، ربك، وليس وصف للاسم. تبارك اسمه مرفوع وربك مجرور، ذي الجلال أيضا مجرور لأنه وصف للرب وليس وصف للاسم. لماذا؟ نقول لأن هناك فرق بين الاسم وبين المسمى، الاسم غير المسمى الذي هو الرب، فلا يصح. فالاسم إذن لا يدل، ليس هو تمام الذات، ليس هو الذات الاسم، فلا يصح أن يوصف بهذا الوصف. ولهذا هذه الآية قالت تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، بينما تلك الآية ماذا قالت؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لأن الوجه يعبر عن تمام الذات، فوصفه بمن؟ بقوله ذو الجلال والإكرام. هذا بالنسبة للآية الأخيرة: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونختم هنا برواية وردت عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذه الرواية تقول عن الحسين بن خالد أنه قال الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، إن الناس يرون أن رسول الله قال إن الله خلق آدم على صورته. الراوي يسأل من الإمام الرضا: الناس يرون أن رسول الله قال إن الله خلق آدم على صورته. فقال الإمام الرضا: قاتلهم الله، لقد حذفوا أول الحديث. وما هو أول الحديث؟ إن رسول الله مر برجلين يتسابان، فسمع أحدهما يقول لصاحبه: قبح الله وجهك ووجه من يشبهك. فقال صلى الله عليه وآله: يا عبد الله، لا تقل هذا لأخيك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، يعني خلق صورة هذا الرجل الذي أنت تسبه وتسب من يشبهه. من يشبه هذا الرجل من؟ هو آدم. وخلق آدم على صورته، هنا الضمير يعود على الرجل لا على الله تبارك وتعالى، بقرينة سياق هذه الرواية. يأتي إن شاء الله تعالى في الليلة المقبلة الحديث عن الصفة الثانية، وهي صفة اليد. وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.